أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الأولى من مسائل الشبهة الوجوبية من باب الشك في المكلف به بعد العلم بأصل التكليف، وقلنا إن فيه أربع مسائل: اشتباه الواجب بغيره من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي، واشتباهه في الثلاث الحكميات إما من جهة فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين. بدأنا بالحكميات، وأولاها الشبهة من جهة عدم النص، وقلنا الكلام في مقامين: في جواز المخالفة القطعية وعدمه، أي في ترك كلا محتملي الوجوب، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، بغض النظر عن الإجماع على حرمة تركهما. والمقام الثاني في وجوب الموافقة القطعية، أي في لزوم الإتيان بكلا المحتملين للوجوب. أما بالنسبة للمقام الأول فقلنا أمره سهل، وإذا شئت قلت يحرم المخالفة القطعية لوجود المقتضي وعدم المانع. ما هو المقتضي؟ العلم بوجود التكليف بينهما، فكيف تتركهما وتخالفه؟ تقول هذا علم إجمالي وليس علما تفصيليا. نقول إجمال كونه إجماليا لا يمنع عن التنجيز وبقية التوضيح للمقتضي وعدم المانع في الكلام على المقام الثاني، على المخالفة، على الموافقة القطعية. ولذلك باختصار قلنا تحرم المخالفة القطعية لأن ترك كلا المحتملين للوجوب يعد بنظر العقلاء معصية أيضا، فإنهم لا يفرقون فيما هو معصية للخطاب وقبح هذه المخالفة بين الخطاب المعلوم بالتفصيل كما في موارد عدم الاشتباه، وبين الخطاب المعلوم بالإجمال كما في هذا الذي نحن فيه وهي موارد الاشتباه. وأما المقام الثاني ووجوب الموافقة القطعية والاحتياط، فهذا أيضا نقول فيه قولان أقواهما الوجوب لوجود المقتضي مع عدم المانع. أما المقتضي فعلمنا بثبوت الحكم بالنسبة إلى الأمر المردد في ذهننا، الأمر المردد في ذهننا إما الظهر إما الجمعة هو معين في الواقع، فالوجوب ثابت على المردد، أي الصلاة التي هي مرددة بين أن تكون إما الظهر إما الجمعة. من أين قلت الوجوب ثابت؟ نقول لأن المفروض أن الأمر بالصلاة في هذا اليوم، في هذا الوقت، يوم الجمعة عند الظهر، صدر من الشارع على وجه يعم الجاهل والعالم، وذلك لأن تقييد الخطابات بخصوص العالمين يؤدي إلى الدور كما ذكره العلامة في التحرير. وذلك لأنك تقول الوجوب مجعول على العالم فمتوقف على العلم، لكن من جهة أخرى العلم بالوجوب متوقف على الوجوب، وإلا فبما تعلم؟ إذا لم يكن وجوب بما تعلم؟ بما يتعلق العلم؟ فيقف الوجوب على نفسه ويدور. فلا يمكن تقييد الخطابات بالعالمين بالأحكام، خطابات الأحكام لا تقيد بالعالمين بها. وليس المسألة فقط مسألة لا يمكن تقييد الخطاب حتى يظن أن هذا محذور إثبات، يعني في مقام الإثبات والدلالة، هذا محذور ثبوتي واقعي، تقييد واقع. لا يمكن في الواقع أن يكون حدوث الحكم مقيدا واقعا بالعلم بالحكم، حدوث الحكم مقيد بالعلم بالحكم، يعني حدوث الحكم موقوف على العلم الموقوف على الحكم، فيدور في واقعه ويستحيل حدوث الحكم حينئذ في واقعه. إذا استحال إذن تكون الأحكام مجعولة في واقعها وهكذا في خطاباتها على المكلف من حيث هو الأعم من العالم والجاهل. وإذا كانت ثابتة على الأعم من العالم والجاهل شملت أمثالنا في محل الكلام، أي في مورد وقوع الإجمال والاشتباه بسبب فقد النص. ما معنى الإجمال والاشتباه هنا؟ أني جاهل لا أدري الواجب الصلاة الظهر أو صلاة الجمعة، هذا جاهل. نقول جعلوا الصلاة الواقعية الواجبة واقعة، افرض الواقعية الواجبة هي الظهر، جعلوا الظهر واجبتان لم يتقيد بخصوص العالم حتى ينصرف عنك أنت الجاهل، فيشملك. وإذا شملك إذن ثبت الوجوب في حقك، مقتضي موجود. قلنا قد يقول قائل القول بتأثير مثل هذا العلم الإجمالي في وصول التكليف وتنجيزه به قد يؤدي إلى القول بجواز التكليف بالمجمل، وذلك لأنك لا تدري ما علمته من الصلاة، لا تدري الظهر أو الجمعة. إذا نجز معناه أنه نجز عليك تكليفا بمجمل بمردد، أجاز التكليف بالمجمل، والتكليف بالمجمل لا يجوز، فإنه تكليف بما لا يطاق. قلت من قبيل أن يقول لك ائتني بشيء، مرة يريد الإطلاق، يعني أي شيء يصدق عليه عنوانه شيء، وهذا لا إجمال فيه، وهذا معناه أنه كان في مقام البيان لا الإجمال ولا الإهمال. ها، ومرة لا يريد الإطلاق لأنه لم يكن في مقام البيان، بالعكس أجمله وقال ائتني بشيء، يريد شيئا معينا في الواقع، مو أي واحد يصدق عليه الشيء، لكن لم يبينه هذا المعين، هذا لا يمكن التكليف به. كيف أمتثله؟ كيف أتيك بما تريد وأنا لا أعرفه؟ تكليف بما لا يطاق. فقولكم بتنجيز العلم الإجمالي هنا يؤول إلى هذا، ينتج هذا، جواز التكليف بما لا يطاق، جواز التكليف المجمل الذي هو تكليف بما لا يطاق، وهو كما ترى. لعله لأجل دفع هذا ضمن المصنف كلامه في تقرير وجود المقتضي قوله الأمر بهذا المردد على وجه يعم العالم والجاهل صادر عن الشارع، قوله هذا واصل إلى من علم به تفصيلا، ليقول هذا ليس من باب التكليف بالمجمل. التكليف بالمجمل الذي لا يجوز أن يكون هو أجمله، مثل ائتني بشيء فلا تدري ما هو ولا تدري كيف تمتثله. أما إذا صدر منه واضحا ووصل إلى مجموعة من الناس كالمعاصرين للأئمة عليهم السلام العالمين به تفصيلا الذين لم يترددوا فيه، لأنه في ذلك الزمان مثلا كان الحكم واضح، كانت الأخبار تتداول تتناقل على الأئمة بالأحكام، لم تكن الأصول والكتب قد ضاعت، وكان رواة كثيرون يحفظون. مثلا اليوم لا رواة يحفظون ولا كتب كثيرة بقيت عنهم عمن ألف منهم، واختفى الكثير، فإذا صدر منه غير مجمل طرأ عليه الإجمال لاحقا. ها، هذا لا يكون من باب التكليف بالمجمل، هذا كل بشيء تردد بين شيئين يمكن امتثاله بالإتيان بالشيئين. لا تكليف صدر من الأول مجملا، ولا هو من باب ما لا يطاق صدر واضحا وعلم للبعض مفصلا وطرأ الإجمال غير المانع على الامتثال والاحتياط، لا مشكلة في مثله. فهذا الإجمال لا ينافي ما قلناه من وجود المقتضي وتأثير مثل هذا العلم بالحكم. وأما عدم المانع فالمانع المتصور في المقام ليس سوى الجهل التفصيلي. إن كان من مانع تقول لا أعلم بالواجب أنه الظهر أو الجمعة، هذا هو، غير هذا ما في. هذا المانع إما أن يمنع عقلا أو أن يمنع شرعا، ونحن نقول لا يمنع لا عقلا ولا شرعا. أما عقلا فلأن مانعية الجهل والترديد عقلا تتصور بأحد نحوين، قلت أن تعبر مانعية الجهل والترديد أو معذورية الجاهل من نظر العقل، هذه تتصور بأحد نحوين. الأول أن نقول إن الجاهل عاجز عن الإتيان بالواقع، الجاهل بالواقع عاجز عن الإتيان به، يعني هذا نظير الذي أشرنا إليه قبل قليل، أنه في مورد الإجمال أنا أعجز عن الإتيان، تكليف فيه تكليف بما لا يطاق. ها، المكلف عاجز عن الإتيان بالواقع، ومرجع ذلك إلى أن العلم التفصيلي بالواقع شرط في وجود المكلف به وتحققه في الخارج. فلما فرضت أني جاهل تفصيلا ولا أعلم، فرضت أني عاجز عن تحقيق الواقع، ويكون الجاهل حينئذ مساويا لفقد شرط من شرائط وجود المأمور به، بحيث لا يتنجز علي التكليف به بعدما فرضنا امتناع تحقيق المكلف به في الخارج. لا معنى لأن يتنجز علي التكليف بشيء أنا عاجز عنه. إذا كلفت بشيء وأنت لا تقدر عليه، قيل افعل واتفق أنك غير قادر، هل يتنجز التكليف؟ لا يتنجز. أمس فرقت بين شرائط التكليف العامة بلوغ عقل، قلت شرطان لأصل صحة الخطاب، فإن المجنون والصغير لا يصح خطابهما، لا قابلية فيهما، بينما مثل القدرة يصح مع أن يقال للكل حجوا صوموا صلوا، لكن يكون متنجزا بالفعل في حق القادر، أما العاجز فلا تنجيز. الخطاب صحيح، لا مانع من خطابه ومن توجيه الخطاب، ولكن لا يتنجز ولا يؤثر هذا الخطاب فعلا ما دام عاجزا. فهي شرط القدرة شرطه تنجيز التكليف لا أصل صحة توجيهه. بس العلم بالتكليف أيضا قد يقال شرط تنجيزه. الجاهل يصدر الخطاب على نحو يشمله في حقه، وما ذكرناه قبل قليل من امتناع غير ذلك بسبب الدور شاهد هذا، أن الخطاب لابد أن يصدر على نحو يشملهما ويتوجه إليهما، لا بمعنى يعني التوجيه الفعلي إلى الجاهل، أيها الجاهل إني أكلمك وأقول لك كذا، ويخرج عن كونه جاهل، بمعنى قابلية الجاهل الاستفادة من الخطاب عند زوال جهله، الذي يرجع إلى تنجز تكليف هذا الخطاب في حقه عند العلم. إذا العلم يمكن أن يقال إنه من شروط التنجيز. هذا الذي قلناه الآن من أن علمك التفصيلي بالواقع شرط في إمكان تحقيق الواقع ومن دونه لا يمكن أن تحققه، نظير ما ذكرناه في التكليف بالمجمل ائتني بشيء، هذا مرجعه إلى أن علمك التفصيلي شرط تنجز التكليف، من دونها أنت عاجز، ومع العجز لا تنجز، معه مع العلم يتنجز. فمع حالة الجهل التفصيلي لا يتنجز هذا التكليف. هذا النحو من مانعية الجهل يرد عليه أن العقل لا يستقل بمانعية الجهل بهذا النحو وباشتراط وجود المكلف به وتحققه في الخارج والقدرة عليه بالعلم التفصيلي به. لماذا لا يستقل بذلك؟ ذلك لأني أنا المكلف المردد الجاهل قادر على إيجاد المكلف به من طريق الاحتياط والإتيان بكلا المحتملين، لست عاجزا حتى يقال جهلك عجز وشرط قدرتك العلم التفصيلي، لست عاجزا حتى مع جهل التفصيلي قادر على الإتيان بالواقع بالإتيان بكلا محتملي الواقع، حتى لو كان المحتمل الواجب المعلوم إجمالا عبادة، فإن غاية ما يفوت بالإتيان بالعملين المحتملين للعبادة الواجبة قصد التعيين أي الإتيان بها على أنها هي الوظيفة الواقعية. هنا لا أستطيع أن أفعل هذا، آتي بالظهر أقول هي الوظيفة الواقعية وأقصده على هذا الأساس، لا أقدر، لعل الجمعة هي الوظيفة، وبالعكس آتي بالجمعة على أن الوظيفة لا يمكن، لعلها الظهر، فيفوت هذا المعنى. لكن هذا المعنى لا دليل على اعتباره لا باستخلاله ولا من باب دخالته في تحقق قصد الامتثال والقربة في العبادة، فليفت يؤتى بأصل العمل كلا العملين لله وانطلاقا من الأمر المتعلق بأحدهما، هذا آتيه لأنه يحتمل أنه هو المطلوب والمتعلق للأمر وبقصد الأمر المتعلق باحتمالا، وذاك كذلك، واضح؟ فضلا عما كان من التوصليات فالأمر فيه أوضح وأسهل. إذن أنا قادر ها؟ إذا ترددت في الواجب إما أن يكون هذا أو ذاك، لكن توصليين واجب إما تعبدي أو توصلي. إذن لا استقلال للعقل هنا بكون مثل هذا الجهل مانعا لتوفر قدرتي مانعا بهذا المعنى، ما يرجع إلى كونك مع الجهل عاجزا عن الواقع، لتوفر القدرة على الاتيان بالواقع من خلال الاحتياط بتكرار العملين، يعني بالاتيان بالعملين لا التكرار، تكرار في مورد العمل واحد يكرر، اتيان بالعملين. هنا يصدق يقولون الاحتياط مقتضي التكرار، لا بأس، تكرار تكرار الصلاة، قصر تمام، عصر ظهر وجمعة وهكذا. ويشهد لما ذكرنا من عدم استقلال العقل بمانعية الجهل التفصيلي هنا جواز التكليف بالمجمل في الجملة. المجمل يجوز تكليف به أو لا؟ قبل قليل كنا نقول تماشيا معك لا يجوز التكليف بالمجمل، فإنه تكليف بما لا يطاق. نقول نعم، في مثل ائتني بشيء معين عندي لا أعينه لك حتى تموت وأنت تحاول امتثال هذا التكليف، لكن لو قال حافظوا على الصلاة الوسطى تقول يحتمل أنها الظهر، يحتمل أنها العصر، ويمكن المحافظة أو لا، ونعم أحافظ على الصلاتين. ها لو قال يجب عليك صلاة ظهر الجمعة يمكن الامتثال بإتيان صلاتي الظهر والجمعة، وهكذا. وبعبارة عامة نقصد أن التكليف بالمجمل جائز في الجملة، أي في الموارد في الموارد التي يمكن فيها الاحتياط، لا يمنع الإجمال عن الاحتياط، فيحرز الواقع بالاحتياط. ما المانع حينئذ من التكليف بالمجمل وإجمال الخطاب؟ قلنا في محله جائز، يمكن أن يكون لنقطة عقلائية. وقد اعترف بجواز التكليف بالمجمل في الجملة جمع ممن قالوا بالبراءة فيما نحن فيه. قالوا بالبراءة فيما نحن فيه، يعني تعرف ماذا؟ يعني قالوا لا يؤثر العلم الإجمالي هنا ولا تكليف يراعى هنا، واضح؟ العلم الإجمالي كعدمه، لا علم بتكليف يراعى هنا، فلا يبقى إلا احتمال بدوي فتجد البراءة. جمع ممن نفوا التكليف هنا وأجروا البراءة، يعني نفوا تأثير العلم وتنجيزه التكليف وأجروا البراءة، اعترفوا بجواز التكليف بالمجمل في الجملة. كيف هذا؟ نقول الإجمال تارة من باب التردد بين خطابين، وأخرى من باب التردد في خطاب واحد. ما نحن فيه من قبيل الأول، لأنه لا ندري هل هنا خاطبني يجب الظهر كما في سائر الأيام، أو خاطبني تجب الجمعة كما في زمان الحضور. ها؟ فالتردد بين خطابي الظهر والجمعة، لا أدري خاطبني به قصر أو خطبني به أتم، تردد بين خطابين. ها؟ هنا هؤلاء قالوا بالبراءة، هناك تردد وإجمال في خطاب واحد، مثل ما ذكرته من الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى بناء على ترددها بين أكثر من احتمال وعدم اتضاح الحال فيها، احتمال أنها الظهر، احتمال أنها العصر مثلا. بناء على هذا من الإجمال في الخطاب الواحد، لفظ الخطاب الواحد. في مثل هذا الثاني جمع ممن قالوا بالبراءة في محل كلامنا، يعني التردد بين الخطابين والإجمال من جهة التردد بين الخطابين، قالوا في مثل التردد من جهة إجمال الخطاب الواحد بالاحتياط. بس انت قل لي لو كان العلم التفصيلي كما تقول شرطا في تحقق المطلوب خارجا وامكان ايجاده وايقاعه وبالتالي شرطا في تنجز هذا التكليف به، هل كان يمكن لهؤلاء ان يفتوا هناك بوجوب الاحتياط؟ يقول شرط التنجيز مفقود، فلما افتوا به علم انه ليس بشرط عندهم في هذا المورد فعلا وهو الإجمال في الواحد. لكن ماذا نقول؟ لا فرق بين الإجمال في الخطاب الواحد والإجمال من جهة التردد بين خطابين الذي هو محل الكلام، فلماذا لا يقولون بمثله فيما نحن فيه أيضا؟ ولماذا ذهبوا إلى البراءة هنا؟ إذا من جهة هؤلاء قائلون بجواز التكليف بالمجمل في الجملة ولو مثل ذاك، لكن هذا أيضا سبب للإرادة عليهم أنه إذا جاز هناك لماذا لا يجوز هنا؟ وأين الفرق بين الإجمال في الواحد والإجمال الحاصل من التردد بين الخطابين؟ هذا كله فكر فيه شيخ، هذا كله في النحو الأول مما يكون يمكن أن يكون الجهل مانعا عن تنجز التكليف أو عن صحة التكليف بنظر العقل. قلنا يرجع إلى أن العلم التفصيلي شرط وجود، شرط إيجاد ووجود، أنه شرط قدرتك على تحقيق الواقع المكلف به الواقع. النحو الثاني أن الجاهل غير قابل أصلا لتوجيه التكليف إليه، هناك على ما بينته لك مرجع إلى أن التكليف يتوجه حتى إلى غير العالم، لكن التنجيز يختص بالعالم التفصيلي. هنا يقول لا، أصل توجيه الخطاب لهذا الجاهل التفصيلي لا يصح ولا يمكن، ليرجع ذلك إلى كون العلم التفصيلي شرطا في أصل صحة الخطاب لا في تنجيزه، نظير شرطية البلوغ والعقل. هناك نظير شرطية القدرة، لا هنا كشرطية البلوغ والعقل. كيف؟ لابد من بلوغ وعقل في صحة أصل توجيه الخطاب والتكليف، هنا كذلك لابد من علم تفصيلي بالواقع في صحة أصل توجيه الخطاب. هذا المعنى يقول إذا أريد فهو أشد منعا من الأول، أشد منعا من الأول. ليش؟ الآن قلت لك قبل قليل هذا مرجعه إلى أن التكاليف والخطابات والأحكام مقيدة بالعالمين بالعلم، ولذلك لا يخاطب الجاهل. ها، وقد قلنا لك إن تقييدها بذلك ماذا يعني؟ لزوم الدور، لزوم الدور. هذا مضافا إلى إشكالات أخرى وإلا مشر إليها هنا، لكن معلومة من مباحث سابقة اشتراك الأحكام مرجوع إلى هذا، أحكام مشتركة وإلا لازم الدور من الاختصاص، أن يلزم التصويب لأن معنى تقييد الحكم بالعلم أن الحكم لا يثبت واقعا إلا عند العالم، فدائما علمه مطابق للواقع. وكذلك الحال فيما يقوم مقام العلم مثل الأمارات الظنية المعتبرة، معناها أنه لا تحكي عن واقع مفروض قبل قيامها، بل بقيامها يحدث الواقع. إذن لا يمكن أن تخطئ الأمارة، هي موضوع للحدوث، عندما تقوم يتحقق موضوع حدوث الحكم، موضوع الحكم فيحدث الحكم، دائما مصيبة. والتصويب محال بهذا المعنى. إذا كان المقصود أن الواقع أصلا لا حكم فيه أصلا، وإنما يحدث عند العلم أو الأمارة اللي يعرف بالتصويب الأشعري، محال. ليش محال؟ لأنه لا معنى حينئذ لقيام العلم أو الأمارة. علامة تقوم إذا ما كان في حكم في الواقع، فبما أعلم؟ إذا لم يكن في الواقع حكم، فعما تحكي الأمارة؟ لا أريد أن أصور استحالة من جهة الدور، وإلا رجع إلى المحذور الأول، وأنا أتكلم الآن في محذور التصويب. هذا النوع من التصويب باطل غض النظر عن الدور، لأنك تقول بالعلمي يحدث الحكم. أقول لك إذا كان تعني أن الواقع ليس فيه حكم أصلا، فبما أعلم وعما تحكي الأمارة، محال تصوره، محال. وإذا كان المقصود لا ما يعرف بالتصويب المعتزلي، أي أن في الواقع حكمة، لكن إذا علمت بخلافك بنحو الجهل المركب أو قامت الأمارة على خلافه يتبدل، هذا ليس في هذه الاستحالة. هناك علم، هناك حكم في الواقع والعلم بلحاظه، هناك حكم في الواقع والأمارة تجيء لتحكي عن واقع مملوء، ستخطئ نعم، لكن واقع موجود، فهناك ما يحكى عنه. فإذا أردت هذا المعنى، هذا ليس بمحال، ولكن وقع الإجماع من علمائنا على بطلانه، وأن الواقع موجود محفوظ لا يتبدل. إما أن يصيبه الأمارة كما هو أو تخطئه، أما أن يتبدل على طبق الأمارة فلا، هذا بالإجماع بين علماء. فهذا النحو الثاني من مانعية الجهل فيه محذور الدور، فيه محذور لزوم التصويب. وهذان المحذوران لم يذكروا ما المصنفون في مقام الجواب على هذا النحو الثاني من المانعية، لكنه ذكر مضافا إليهما، يعني مضافا إلى ورودهما لا إلى وجودهما، ولم يذكرهما، غير موجودين، لكن مضافا إلى ورودهما ذكر شيئا آخر، وهو أنه يلزم من شرطية العلم التفصيلي في أصل التكليف وعدم ثبوت الحكم مع الجهل التفصيلي، يلزم جواز إهمال الواقع حينئذ المعلوم بالإجمال والوقوع في المخالفة القطعية له. ليش؟ لأنه إذا كان على ما تقول غير موجود، أو يتبدل مثلا، فليس هناك حينئذ، أو غض النظر عن مسألة غير موجود أو يتبدل، بغض النظر عن هذا التفصيل، اسمح لي شيخنا شوي، غض النظر عن هذا التفصيل، غير موجود من الأصل أو يتبدل، الكلام فرضنا أن العلم التفصيلي شرط لأصله، فمن دون علم تفصيلي لا حكم لا تكليف ولا خطاب، صحيح؟ حينئذ نقول إذا لم يكن حكم ولا خطاب ولا تكليف فيجوز أن أهمل، لا آتي لا بظهر ولا بجمعة، ما في أي خطاب ما في أي تكليف، وأقع في المخالفة القطعية. والمفروض أن الكلام فعلا أين؟ في وجوب الموافقة القطعية بعدما فرغنا عن حرمة المخالفة القطعية وعدم جواز إهماله وتركهما جميعا. هذا محذور. وأيضا للزم أن يقبح عقاب الجاهل المقصر. هم يقولون الجاهل مقصر وقاصر، القاصر معذور، لكن الجاهل بالحكم إذا كان مقصرا، مثلا الجاهل بأن الواجب الجمعة إذا كانت هي الواجب واقعا، إذا كان مقصرا في جهل هذا وتردده فترك وخالف الجمعة يعاقب على تقصيره. ما معنى هذا؟ معناه أن الحكم ثابت في حق الجاهل، بس القاصر عذر عن المخالفة فيه، المقصر لم يعذر ولذا استحق العقاب، لم يقبح عقابه عند مخالفة الواقع المجهول له بسبب تقصيره فيه. تقصيره فيه يصيره كالعالم بأن الواجب الجمعة ويتركها هكذا عمدا تفصيلا، تقصيره يصيره كهذا. فإذا عقاب الجاهل لأجل أن الحكم مفروض في محله، أما لو قلت إن العلم التفصيلي شرط فيه ومن دون العلم التفصيلي مع الجهل تفصيلا لا خطاب ولا تكليف ولم يعد وجه، لنقول يقبح عقاب يصح عقاب الجاهل المقصر، فينبغي حينئذ أن نقول يقبح عقاب الجاهل المقصر على ما تعاقبه ولا تكليف. واضح؟ الآن يمكن لمدعى أن يدعي دعوى يخرب فيها هذا النقد الأخير. إيه؟ في النقد الأخير شو قلنا؟ قلنا يلزم من قولكم إن الجهل التفصيلي مانع عن أصل ثبوت التكليف ألا يعاقب المقصر، أن يقبح عقاب المقصر، هذا خلف. هم يقولون المقصر معاقب. يقول المدعي فرق بين المقامين، الجاهل المقصر وما نحن فيه. الجاهل المقصر مقصودهم من أنه مكلف وبالتالي يستحق العقاب ليس أنه مكلف مع وصف الجهل وبقيد أنه جاهل، بل مكلف في حال الجهل. شو الفرق بينهما؟ المكلف في حال الجهل بمعنى أنك في حال الجهل مكلف برفع جهلك، يعني روح تعلم أيها الجاهل اللي إلى الآن ما تعلمت ومقصر، يعني القاصر يعني سدت عليه الأبواب بعد ما يمكن، إما لجهة ذاتية هو ضعيف أو خارج عنه، مثل ما في معلم ما في عالم لا يستطيع الوصول إليه مثلا، هذا القاصر. المقصر يعني الأبواب مفتوحة والتعليم ممكن لكن ما بذل الجهد المطلوب في سبيل تحصيله. طيب هذا المقصر يقال له أيها الجاهل المقصر، أولا روح تعلم ارفع جهلك، ثانيا ائتي بالواقع، يعني بعد أن تتعلم لأنك وأنت جاهل ائتي بالواقع. ها؟ وهذا نظير الجنب، عندما يقال للجنب أيها الجنب صلي، شو يعني أيها الجنب صلي؟ إذا واحد مثلا جنب من الليل استيقظ عند أذان الصبح أو أذان الظهر، أحيانا يحصل هذا، ينام للظهر كما في بعض المسنين يعمل عملة في الليل يبقى نايم للظهر. إذا فرضنا أنه استيقظ عند الأذان، خب يخاطب بالصلاة أو لا؟ يقال صلي. وكيف يقال للجنوب صلي؟ يعني صلي وأنت جنوب؟ ليس تكليفا بوصف الجنابة ومقيدا بالجنابة، بل تكليف في حال الجنابة. حال الجنابة يقال له صلي، بمعنى ارفع جنابتك بالغسل ثم صلي بعد أن تصبح طائرا، لا صلي وأنت جنوب. هذا المقصر هكذا ارفع جعلك بطلب العلم بالتعلم، فإذا صرت عالما عرفت حينئذ إن الواجب الظهر أو الجمعة، صلي الواجب، ائت به عن علم. وهذا ممكن، ممكن، لأنه في القاصر شو، في المقصر شو قلنا، لم تنسد الأبواب، هو ترك وقصر، وإلا فيمكن أن يمضي إلى المعلم يتعلم، يفتح الكتاب يتعلم. هذا بالنسبة إلى التكليف حال الجهل. وأما التكليف بوصف الجهل فهو أن تقول له وأنت جاهل ائت بالواقع، وأنت جاهل ائت بالواقع. ما نحن فيه يقول من قبيل الثاني، تريد أن تقول له أيها الجاهل وأنت جاهل وبوصفك جهلك وبهذا القيد ائت بالواقع. كيف يأتي بالواقع؟ والزمان زمان غيبة ولم يتضح الواجب له من الأدلة. إذا كان مجتهد من أهل النظر في الدليل، فالترديد والجهل فعلا من جهة أنه نظر في الأدلة فلم يتضح له. وإذا كان عامي ولم يرجع إلى فتوى مقلد يشوف ماذا يفتي له مقلده ويعمل بالفتوى فأصبح مترددا مثلا. سأترك هنا مسألة العامي لعله يكون في تصويري بالحاضر فعلا إشكال، اتركه. على كل نظر العالم في الأدلة وبذل الجهد فلم يصل إلى التكليف الواقع، بمعنى أن رفع الجهل متعذر، لا يمكن، لأن رفع الجهل في مثله كيف يكون؟ بالرجوع، أنت قل بالرجوع مراجع إلى الدليل وما علم شيئا، بالرجوع إلى الإمام عليه السلام. إيه، رفع الجهل في مثله لا يكون إلا بالرجوع إلى الشرع ليقول الواجب فعلا هو كذا، بالأدلة ما ظهر لك نحن نبين لك، علمه عندهم. والمفروض أن الزمان زمان غيبة ولا يمكن فيه رفع الجهل، فالتكليف هناك حال الجهل مشكل لا يمكن، بخلاف مثل المقصر. المقصر عرفت أن تكليفه بمعنى حال الجهل، ارفع جهلك ثم أتي بالواقع. هنا تكليف حال الجهل لأن الجهل مستقر لا يمكن رفعه، واضح؟ وأنت جاهل ائت بكذا. هذا جوابه اتضح مما تقدم. افرض تكليف حال الجاهل لكن بالممكن، شو التكليف حال الجاهل يعني؟ شو اشكاله؟ شو اشكاله انه لا استطيع ان اتي بما اجهل خب بالاحتياط استطيع، فاذا امكن بالاحتياط فلا محذور هذا الجهل، لكن هذا علم مما تقدم. فاجاب عنه بنحو اخر يقول له هذه الدعوة مدفوعة، لأنك إذا التزمت في المقصر بهذا التأويل، ونحن قلنا أنه يلزمك ناخذ يلزمك أن يقبع عقاب المقصر، قلت لا المقصر شأنه غير شأننا مختلف، مقصر يكلف حال الجهل، ارفع الجهل وأتي بالواقع، نحن لا الآن تكليف بوصف الجهل، هذا لا يقاس بذاك. نقول التزامك في المقصر بهذا التأويل بهذا البيان انه من باب ارفع الجهل ثم ائتي بالواقع، يقول هذا فيه رجوع الى النحو الاول. شو معنى ارفع الجهل ثم اتي في الواقع؟ معناه ان التكليف مقدور، المكلف به مقدور ولو بعد التعلم المقدور، واضح؟ التكليف المكلف به مقدور ولو بعد التعلم المقدور، فالجهل مانع بمعنى أنه معه وحاله لا تتمكن من إيجاد الواقع، لكن برفعه وأنت متمكن من الرفع تتمكن من إيجاده، فرجع إلى كون الجهل فعلا مانعا عن التنجيز لا عن صحة أصل الخطاب، وهي الدعوة الأولى، ونحن نتكلم بناء على الثانية النحو الثاني، وهو أن الجهل مانع عن أصل الخطاب لا عن تنجيز الخطاب. فإذا بنيته على ذاك فرجعت إلى تلك التي عرفتها أننا أبطلناها ولا تصلح مانعها، واضح؟ قال وين وقفنا في القراءة؟ ما قرأنا أصلا المسألة الأولى اصلا، ما قرينا بدين قرانا شيء ايه، ما امس ما خليت على كل حال نقرا من الاول بسرعه. المساله الاولى يعني ما اذا اشتبه الواجب بغيره من جهه عدم النص، هذا العنوان منهم من المحقق وهو مخلي يعني اشاره الى هذا. اما الاولى فالكلام فيها إما في جواز المخالفة القطعية، لكن طبعا في غير ما علم بإجماع أو ضرورة حرمتها، كما في المثالين السابقين تردد بين الظهر والجمعة وتردد بين القصر والتمام، هنا قطعا لا يجوز مخالفة، لأن المخالفة عبارة أخرى عن ترك الصلاة والصلاة لا تترك، لكن البحث في مقتضى القاعدة بغض النظر عن دلالة إجماع ونحوه على حرمة الترك، من حيث القاعدة يحرم تركه ما والمخالفة القطعية أو لا، فإن ترك الصلاة فيما رأسه مخالف للإجماع بل للضرورة، وإما في وجوب الموافقة القطعية. أما الأول أي حرمة المخالفة، فالظاهر حرمة المخالفة القطعية لأنها معصية عند العقلاء، فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلوم تفصيلا أو إجمالا في حرمة مخالفته، وفي عد هذه المخالفة معصية. ويظهر من المحقق الخنساري دوران حرمة المخالفة ودار الإجماع، في إجماع على الحرمة يقول بالحرمة، ما في لا نقول بالحرمة، يعني من حيث القاعدة لا تحرم المخالفة، وأن الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهة هذا الإجماع لا من جهة وجود ما يقتضي الحرمة على العموم. ويظهر من الفاضل القمي رحمه الله الميل إليه، والأقوى ما عرفت تحرم المخالفة القطعية. أما الثاني وجوب موافقة ففي قولان أقواهما الوجوب لوجود المقتضي وعدم المانع، أما الأول أي المقتضي فلأن وجوب الأمر المردد ثابت في الواقع، والأمر به على وجه يعم العالم والجاهل صادر عن الشارع. ليش هالمقدار إلى هنا؟ ليش صادر إيه بس على وجه يعم الجاهل والعالم؟ لأن التخصيص بالعالم يلزمه الدور، وبمقتضى علم الإجمالي بأصل الحكم علمت بأصل الصدور عن الشارع، لكن التخصيص بالعالم يلزمه الدور، فهو صادر على وجه العموم، ولذا هو ثابت في الواقع حتى في فرضنا يعني مع الجاهل، لأن لم يختص بالعالم. قال واصل إلى من علم به تفصيلا. ليش تقول هذا؟ فسر بأنه لعل البعض يتوهم أن القول بتأثير العلم الإجمالي هنا مع التردد بين احتمالي الظهر والعصر ونحو ذلك، الظهر والجمعة ونحو ذلك، والشبه حكمية وفقد نص، القول بالتنجيس قد يلزمه القول بجواز التكليف بالمجمل. كيف هنا حين أشكل الأمر عليك وترددت بين الظهر والجمعة أثر العلم وجاز التكليف؟ يمكن إذا أن تقول من الأول يجوز أن الشارع يقول صلي صلاة ولا يعينها، يخاطبني بالمجمل، يكلفني بالمجمل، بغض النظر عن النقاش في فكرة أن التكليف بالمجمل محال، لأنه ناقش ونقول يجوز ولو في الجملة، لكن جواب الثاني أنه هذا أصلا ليس من وليس من التكليف بالمجمل لأنه صدر من الشارع مبين ووصل إلى من علم به تفصيلا ولم يقع عندهم تردد كمعاصر الأئمة أو بعض أصحابهم، ثم وقع الإجمال بظرف طارئ خارج على الخطاب نفسه. واضح؟ إجمالا يمكن معه الاحتياط، فليس هنا من محذور في القول بتنجيز العلم الإجمالي. التفت جيدا، واصل إلى من علم به تفصيلا قوله إذ ليس موضوع الوجوب في الأوامر مختصا بالعالم بها تعليل لكونه على وجه يعم العالم والجاهل، وإلا لو قلت إنه مختص بالعالم بها لازم الدور كما ذكره العلامة رحمه الله في التحرير، لأن العلم بالوجوب موقوف على الوجوب، حتى تعلم الوجوب لابد أن يكون وجوب، فكيف يتوقف الوجوب عليه بمقتضى قولك إن الوجوب يختص بالعالم يعني موقوف على العلم؟ يدور، يلزم توقف الوجوب على نفسه. هذا كله في المقتضي، قراءة البقية بعد تتميم الكلام، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.